أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد تلك الجولة في التنبيه الثاني لإثبات أنه من الممكن لنا أن نصحح الصلاة في المجمع فيما لو كنا من القائلين بالامتناع ومن المرجحين لجانب النهي، لكن حصل جهل أو نسيان أو نحو ذلك خلافا للشيخ الأعظم. وهذا كما اتضح لدينا يعتبر من ثمرات ما تقدم في أول مباحث اجتماع الأمر والنهي، أنه لا بد في المجمع ماذا؟ أن يكون المقتضي لكل واحد من الحكمين ثابتان. لا، السؤال اللي جنابك تفضلت به هكذا أنه أشرنا في المقدمة التي احتجنا إليها يوم أمس أنه هناك تعارض بالذات وهناك تعارض بالعرض بين الأمر والنهي. في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يوجد تعارض بالذات كما أوضحنا ذلك مفصل، وذلك لأنه في المتعارضين ما له ملاك ومقتضي هو شيء واحد. عندما تأتي رواية ويكون مفادها وجوب صلاة الجمعة، ورواية يكون مفادها حرمة صلاة الجمعة، لا يوجد إلا حكم واقعي واحد لله سبحانه وتعالى. لكن لأسباب التي منها مثلا التقية صدرت الرواية التي تقول بالحرمة مثلا، فالمقتضي لأحد الحكمين. أما فيما نحن فيه لابد أن يكون المقتضي لكل الحكمين موجودا، فلا تعارض ذاتي في البيت. نعم، هو من مصاديق التزاحم فنقدم الأقوى ملاكا، لكن ليس دائما الأقوى ملاكا ماذا؟ يكون متضحا. فإذا لم يتضح الأقوى ملاكا حينئذ نستفيد من عالم الدلالة. فنرجح الأقوى دلالة مثلا، لأنه وإن لم يكن هذا من باب التعارض لكن صار تعارضا بالعرض، لأنه لم نستطع أن نرجح أحدهما على الآخر لجهلنا بالأقوى ملاكا. فنستعين مثلا بالمرجحات الدلالية لنستكشف عن طريق الآن أن الأقوى دلالة هو الأقوى ماذا؟ ملاكا. لأن السؤال هكذا أنه طيب هذا في الدلالة له وجه، أنه نقول الشارع في إبراز أحكامه يهتم بما هو مهم لديه فيعبر عنه بتعابير واضحة صريحة وما شابه ذلك. لكن هذا قد يقال كيف نوجهه بالنسبة للمرجحات السندية؟ المرجحات السندية أنتم تعرفون أن يكون الراوي ثقة أو غير ثقة ليس له ربط بالشارع، أما أن يكون الحكم الشرعي دل عليه بالنص أو بالظهور أو بالإجمال، هذا له ربط بمن؟ بالشارع. أما أن يكون الراوي ثقة أو غير ثقة ليس مرتبطا بالشارع المقدس. فسلمنا أن الأقوى دلالة يكشف عن الأقوى ملاكا، لكن الأقوى سندا يكشف عن الأقوى ملاكا، هذا غير واضح. واضح السؤال؟ طبعا هو لم يدع المصنف أنه كل مرجحات باب التعارض تكشف عن الأقوائية ملاكا. نعم في مرجحات تكشف، في مرجحات قد لا تكشف. مثلا الشهرة، الشهرة من المرجحات، الرواية ماذا تقول؟ خذ بما اشتهر بينهم. الشهرة من المرجحات التي قد تكشف عن أقوائية الملاك، بدعوى أن الأصحاب لفهمهم أهمية هذا الشيء ماذا اشتهر بينهم، وإن كانت الشهرة شيئا متأخرا عن الحكم الشرعي وليس له علاقة بمن؟ بالشارع، بخلاف الدلالة. التفتنا. إذن أولا لا نقول بأن كل مرجح يكشف عن أقوائية الملاك، وثانيا لا تنحصر الدلالة على أقوائية الملاك بأقوائية الدلالة، الشهرة ليست لها دخالة بأقوائية الدلالة وتكشف عن أهمية الملاك. خب قد يقال ذلك في السند لكن على تأمل، يعني ليس مثل الشهرة. قد يقال كذلك في السند أن أجلاء الأصحاب يهتمون بنقل ماذا؟ ما هو أهم عند الشارع المقدس. لأن التفت خفاء الأهمية ليس من الضرورة أن تكون تخفى الأهمية عند الجميع. الآن نحن خفي علينا أهمية الصلاة من الغصب، أما ربما في زمن التشريع كانت الأهمية ماذا؟ كانت الأهمية واضحة. فلأجل ذلك روى هذه الرواية أجلاء الأصحاب. فأقوائية السند ماذا؟ ترجح أقوائية ماذا؟ الدلالة، لكن قلنا على تأمل ليست مثل الشهرة. على كل تقدير هذا ما يرتبط بالبحث السابق جوابا عن السؤال. الماتن رحمة الله عليه بعد أن بين في هذا التنبيه وأشرنا إلى أن مبحث مسألة الاجتماع ليست من باب التعارض بل من باب التزاحم، والقانون في باب التزاحم تقديم الأقوى ملاكا، فهنا طارة يتعين الأقوى ملاكا بدليل خاص، بقرينة خاصة، بتصريح من معصوم وما شابه ذلك، فهذا لا كلام لنا فيه، ويبحث وين؟ في الفقه. في الفقه نشوف لحن هذه الرواية، هل تدل على أقوائية الملاك؟ يعني مثلا الآن في بعض الروايات من لحنها تفهم الأقوائية، مثلا نافلة صلاة العشاء ونافلة صلاة المغرب. فالرواية التي تعبر أن ركعتان لا تتركهما بحال في حضر أو سفر عن نافلة ماذا؟ العشاء الآخر. هذا اللحن يعطيك أنه ماذا؟ أن نافلة العشاء أقوى ملاكا من غيرها من النوافل، لأن غيرها من النوافل ماذا؟ لا يمكن أن تتركه في بعض الأحوال، أما هذه النافلة لا تتركها ماذا؟ بحال. هذا قرينة خاصة، هذا قد يختلف باختلاف ماذا؟ الموارد، هذا لا يبحث في علم الأصول. وإنما الذي نبحثه في علم الأصول أنه هل يوجد ضابطة عامة؟ يعني مثلا أنت الآن تبحث عن اجتماع الأمر والنهي، هل طبيعة الأمر تقتضي أن يكون أهم، أو طبيعة النهي تقتضي أن يكون ماذا؟ أهم. هذا ليس مسألة خاصة ترتبط بمورد دون مورد، بل هي من الموارد ماذا؟ العامة، التي بتعبير صاحب الكفاية في أول مباحث الأصول العملية لا تختص بباب دون باب، بل تنفعك في جميع الأبواب. إذا مثلا الآن بعد هذا البحث الذي سوف نبحثه أنه تبين لنا أنه طبيعة النهي يقتضي أقوائية الملاك، فهذا سواء كان في الغصب أو في الأطعمة والأشربة أو في أي مورد آخر لا يختص بباب دون باب، بخلاف ما لو كان بقرينة خاصة وبدليل خاص. فبما أنه أدخلنا مسألة الاجتماع تحت كبرى باب التزاحم التي يحكمها قانون أهمية الملاك، ناسب أن نعرج الآن على أي شيء؟ أنه ما هو الأهم ملاكا، الأمر أم النهي؟ لكن بالصورة التي ذكرناها أنه لا نبحث عن القرائن الخاصة وإنما نتكلم بشكل عام. المشهور بين الفقهاء وعلماء الأصول هو ترجيح النهي. طبعا هذا البحث ينفعك إذا كنت ماذا؟ امتناعيا، أم إذا كنت جوازيا لا معنى لهذا البحث. نعم نعم، فالشيخ ارتاح بعد. فبناء على ذلك ذكروا بأن النهي هو الأقوى مناطا والأقوى ملاكا، والحكم الذي يستفاد من النهي يقدم على الحكم الذي يستفاد من الأمر، وذكروا في ذلك وجوها. الوجه الأول ما أشار إليه صاحب الإشارات رحمة الله عليه من أنه يقدم النهي لكونه أقوى دلالة. هذا الدليل في الواقع يتركب من مقدمتين، أو هذا المدعى يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن النهي أقوى دلالة، والمقدمة الثانية أن الأقوى دلالة هو الذي يقدم، لما ذكرناه سابقا لأن أقوائية الدلالة تكشف عن أقوائية الملك. ف فكل الكلام حينئذ إنما هو أين؟ في الصورة، في كون النهي أقوى دلالة. بيان هذا المدعى، يعني بيان هذه الصورة، المدعي يرى أن النهي يدل على الاستيعاب والشمول بالدلالة الوضعية. أما الأمر فيدل على الاستيعاب بالدلالة السياقية. ودلالة الوضع أقوى من دلالة السياق. فهنا نقطتان، النقطة الأولى أن النهي يدل على الاستيعاب بالدلالة الوضعية، والأمر يدل عليه بالدلالة السياقية، هذا مدعى، هذه نقطة. والنقطة الأخرى أن الدلالة الوضعية ماذا؟ أقوى من الدلالة السياقية. كل بحثهم انصب على النقطة الأولى، وهي ماذا؟ أن النهي يدل على الاستيعاب والشمول بالدلالة الوضعية. توضيحه أن المفاد اللغوي والعرفي لقولك لا تغصب مثلا، وهذا الذي سوف نقوله لا يختص بالنهي بل يجري في النهي وشبهه. شبه النهي ما هو؟ النفي. فقولك لا تغصب وقولك لا رجل يدل بالدلالة العرفية اللغوية على نفي الطبيعة أو طلب إعدام الطبيعة، سواء نهي أو نفي. هذا هو المدلول لقولك لا رجل في الدار، أو لا تغصب، أو لا تأكل، وما شابه ذلك. واللازم البين بالمعنى الأخص لطلب إعدام الطبيعة أن لا يوجد أي فرد من أفرادها، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بماذا؟ بانعدام تمام أفرادها، وهذا لزومه بين بالمعنى الأخص. فإذا كان لزوما بينا بالمعنى الأخص، ماذا تكون الدلالة؟ دلالة وضعية، لأن الدلالة الالتزامية من قسم الدلالة ماذا؟ من قسم الدلالة الوضعية. فثبت لدينا أن دلالة النهي على استيعاب تمام الأفراد دلالة وضعية. أما الشق الثاني وهو دلالة ماذا؟ الأمر. لو قال هكذا: أكرم رجلا، أكرم عالما، فإنه على التحقيق أن إفادة الشمول والاستيعاب في مثل ذلك يكون بمقدمات الحكمة لا بدلالة اللفظ التي هي دلالة سياقية، دلالة تصديقية، وليست دلالة تصورية ووضعية. فإذا ثبتت ماذا؟ الصورة، وهي أن دلالة النهي ماذا؟ وضعية تصورية، ودلالة الأمر سياقية تصديقية. ثبتت الصورة، والكبرى مسلمة عندهم أن الدلالة التصورية والوضعية أقوى من الدلالة التصورية والتصديقية والإطلاقية. واضح الكلام؟ بهذا أثبتوا أن النهي ماذا؟ أن النهي أقوى. وفرغنا سابقا عن أنه إذا وصل الأمر لم نميز الأقوى ملاكا، نأخذ بالأقوى دلالة، لأن الأقوى دلالة يكشف إنا عن الأقوى ملاكا. هذا ما ذهب إليه بعض العلماء في مقام ترجيح النهي على الأمر. هنا هذا الوجه اختلف العلماء بالنسبة إليه إلى طائفتين، طائفة تدافع عنه وطائفة ماذا؟ تبطله. الطائفة التي تبطله أوردت إشكالاً على البيان المتقدم، وهو يرجع إلى قياس استثنائي. حاصله أن دلالة النهي على الاستيعاب والشمول لو كانت بالوضع لا بالإطلاق للزم التجوز عند الاستعمال في الحصة. ولكن الاستعمال في الحصة ليس بمجاز، استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. فإذا دلالة النهي على الاستيعاب يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذا أكرر، لو كانت دلالة النهي على الاستيعاب بالوضع ولا تحتاج إلى الإطلاق للزم التجوز عند الاستعمال في الحصة، ولكن الاستعمال في الحصة ليس مجازا حتما، فينتج أنه ليس بالوضع والاستقلال من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. بيان ذلك واضح، صار صياغة الإشكال بيان ذلك. شوف، التفت جيدا، صاحب هذا الإشكال يقول: كما احتجت إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول في مورد الأمر، تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول في مورد النهي، إذ لولا ذلك، هذه الملازمة، لو قلت لا تغصب أو لا رجل في الدار، نفي أو نهي لأنهما من باب واحد، وقصدت أن المنفي مثلا هو رجل معين، لو كانت لا رجل موضوعة للشمول استعمالها في الخصوص ماذا يكون؟ يكون مجازا، بخلاف لو كان الشمول مستفاد ماذا؟ من الإطلاق، لا يكون مجازا. ليش؟ لأن العلماء بعد سلطان العلماء اتفقوا على أن اسم الجنس مثلاً ليس موضوعاً للمطلق. نعم القدماء كانوا يقولون موضوع لأي شيء للمطلق، فاستعماله في المقيد ماذا يكون حينئذ؟ مجازا، لأنه استعمال اللفظ في غير موضع له. بينما من سلطان العلماء إلى وقتنا الحاضر يقولون لا، اسم الجنس وضع لمعنى ينسجم مع الإطلاق والتقييد، على خلاف بينهم في تسمية هذا المعنى، هل هو، وهذا سوف يأتي في بحث المطلق والمقيد، هل هو اللا بشرط المقسم أو اللا بشرط القسم أو بتعبير صاحب الكفاية الماهية المهملة، هذا بحث ما إن علاقة به. المهم ماذا؟ أن اسم الجنس عند المحققين المتأخرين قد وضع لمعنى ينسجم مع المطلق والمقيد. إذا ينسجم مع المطلق والمقيد فيكون استعماله في المقيد ماذا؟ حقيقة، لا مجاز. فبناء على ذلك الآن لو كانت دلالة لا رجلا على الاستيعاب والشمول بالوضع للزم أن يكون ماذا؟ لو أردت من الرجل أحد الأفراد يلزم أن يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا، لأنه هو موضوع للشمول واستعملت ماذا؟ في الفرد، فيكون استعمال في غير ما وضع له. فإذا ثبتت الملازمة، لأنه في القياس الاستثنائي لابد أن تبين أولا ماذا؟ الملازمة بين المقدم والتالي. لماذا لو قلنا بمقولة صاحب هذا الوجه يلزم المجاز عند الاستعمال في الحصة؟ لأجل أن الدلالة الوضعية إذا كانت دلالة النهي على الاستيعاب والشمول وضعية فإرادة الحصة يكون استعمالا في غير ما وضع له. واضح الكلام؟ نعم. أي مع عدم وجود قيد لفظي، وإلا على طريقة تعدد الدال والمدلول هذا يكون حقيقة على كلا المبنيين. اتفقنا؟ أي فليكن. خب واضح هذه الملازمة. خب والتالي باطل، أنه لا نشعر بتجوز وعناية، فإذا بطل التالي بطل المقدم، فإذا دلالة النهي على الاستيعاب ليست بالواضح وثبت المطلوب. هذا لا يكون تجوز، هذا عند صاحب هذا القول أن هذا ليس بمجاز، لا أبدا، وأنت تدعي هكذا وهو يدعي الخلاف. الآن سوف يتضح البحث أكثر. هذا المستشكل على هذا المطلب. أما أما الخصم الآخر أو الذي يدافع عن هذا يرى أنه لا، الأمر بالعكس تماما. توضيحه أن استعمال اللفظ في الحصة إفرادا أو أحوالا، ليش أقول إفرادا أو أحوالا؟ إفرادا مثل استعمال الرجل في زيد، فرد من أفراد الرجل. أحوالا الرجل القائم، الرجل المريض، هذه بلحاظ الإطلاق الأحوال. استعمال اللفظ في الحصة إفرادا أو أحوالا ليس كله على نسق واحد. طارة أستعمل في الحصة على طريقة ماذا؟ تعدد الدال والمدلول، من قبيل مثلا أقول لك هكذا: ماء الفرات، ماء قم، الماء المالح. أقصد ماذا؟ حصة من الماء بالنتيجة، ليس كل ماء، لكن استفدنا هذا الحصة من أي شيء؟ من تعدد الدال والمدلول. المدلول متعدد وهو ماء متصف بكونه له هذه الحالة، له هذه الفردية. والدال متعدد، لفظة ماء ولفظة ماذا؟ فرات. فهذا بالاتفاق لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تجاوز. أما استعمال اللفظ في الحصة لا على طريقة تعدد الدال والمدلول فلا نسلم أنه على وجه الحقيقة، حتى على مبنى ماذا؟ سلطان العلماء، لا نسلم أنه على وجه الحقيقة. بالنتيجة هذا التحصص استفدناه من لفظ لا دلالة فيه على الحصة، فيكون ماذا؟ استعمالا لللفظ في غير موضع له هذا مجاز. فإذا نلاحظ ماذا؟ أنه أشبه ما يكون دعوة في مقابل دعوة، وهذا ما يعبر عنه أو يعبر عنه أحيانا الشهيد الصدر بتصادم ماذا؟ الوجدان. كيف؟ مثل في الجملة الشرطية يعبر هذا التعبير، أنه يقول عندنا وجدانان، وجدان أن ظاهر الجملة الانتفاء عند الانتفاء، ووجدان آخر أنه لا نشعر بالتجوز في غير موارد الانتفاء عند الانتفاء. فكيف نلفق بين هذين الوجدانين؟ على كل تقدير المصنف رحمة الله عليه يقارب المسألة من بطريقة أخرى. التفت جيدا، طبعا سوف يأتي تفصيل هذا البحث في باب العام والخاص وفي باب المطلق والمقيد إن شاء الله. هناك ننبه على المقصود النهائي للماتن، لأنه في كثير من الحواشي بل تقريرات الأصول يقولون أن مبنى المصنف فيما سوف أذكره بعد قليل غير واضح. المصنف ينظر للمسألة بلفظة كل، لفظة كل، لا يوجد أحد يشكك في أن لفظة كل لأي لأجل ماذا موضوعه؟ للاستيعاب. ومع ذلك نحتاج إلى مقدمات الحكمة. من دون أي تجوز في لفظة كل، لأن كل موضوع لأجل ماذا؟ لاستيعاب ما يراد من المدخول. أما هي لا تعين لنا ما يراد من المدخول. الذي يعين لنا ما يراد من المدخول ما هو؟ مقدمات الحكمة. فكل على الرغم من كونها من أدوات العموم، لكن لا تغنينا عن مقدمات ماذا؟ الحكمة. وبالنتيجة، النتيجة تتبع أخس المقدمات. فلا تستطيع هنا أن تقول إذن في كل أكرم كل عالم، الدلالة دلالة وضعية. لا، بل مركبة من دلالة وضعية ودلالة سياقية. في النفي أو النهي، خب نحن نسلم بأن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يدل على الاستيعاب والعموم. لكن ضيق المستوعب وسعة المستوعب لا علاقة له بالأداة. فإذا أنت قلت مثلا أكرم كل امرأة في هذه البلدة، وكان يوجد في هذه البلدة يوجد 50 امرأة، ولو قلتها في بلد آخر كان يوجد مثلا 1000 امرأة، لا يصبح هنا استعمالها في هذه البلد لا يكون مجازا. ليش؟ لأن كل في كلا الحالتين استوعبت ماذا؟ ما يراد من المدخول، سواء كان المراد من المدخول 100 أو كان المراد من المدخول 1000، لا يضر. كل أدت دورها، استوعبت ما أريد ماذا؟ من المدخول. لكن تعيين ما يراد من المدخول ليست من صلاحية كل. وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم، ولكن لا يؤثر فيها ماذا؟ لا يؤثر فيها أن المدخول لهذه الأداة كان واسعا أم كان ضيقا. فإذن نحتاج إلى في النهي أيضا نحتاج إلى ماذا؟ مقدمات الحكمة. نعم، في آخر البحث يشير إلى مبنى يأتي أيضا في العموم، أنهم في باب العموم، في باب كل، في أدوات العموم اختلفوا على قولين. كل هل هي موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول فنحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة. أم أنها موضوعة لأي شيء؟ لما يصلح المفهوم أن ينطبق عليه، فلا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، لأن لفظة عالم بحسب مدلوله الوضعي يصلح لأن ينطبق على هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم وهكذا، من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. فعلى هذا المبنى نعم، حينئذ قد يقال أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي مثل كل لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة. لكن تحقيق أي هذين المبنيين هو الصحيح موكول إلى أين؟ إلى بحث العام والخاص إن شاء الله. يقول: وكيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين الأمر أو النهي من مرجح، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها، منها أنه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد. ليش يستلزم انتفاء جميع الأفراد؟ لأنه هو يدل على أي شيء؟ على انتفاء الطبيعة، وانتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها، فإذا يدل على الاستيعاب وعلى الشمول، بخلاف الأمر فإنه يدل على الإطلاق البدلي. وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة ماذا؟ من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة، كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان. التفت للعبارة. خلاصة الإشكال هكذا، أنه لا نسلم وجود تفاوت بين الأمر وبين النهي، كما أنه في الأمر نحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة، في النهي نحتاج إلى مقدمات الحكمة، لكن أين؟ في متعلقه. عندما تقول لا تغصب، متعلق النهي ما هو؟ الغصب. في الأفراد والأحوال نحتاج إلى مقدمات الحكمة. هذا يبني على أنه ماذا؟ مثل كل. نحتاج إلى ماذا؟ أنها لاستيعاب ماذا؟ ما يراد من المدخول. وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة، كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان. فإذا النهي يشارك الأمر في الحاجة إلى مقدمات الحكمة، فلا فرق بينهما. وقد أورد عليه هذا الإيراد الذي شرحته في الشرح، أنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب يكون على وجه الحقيقة، لأن اسم الجنس ماذا؟ لأن اسم الجنس ليس موضوعا للمطلق، وإنما هو موضوع لمعنى ينسجم مع المطلق والمقيد، فيكون حقيقة، والحال أنه بالوجدان نشعر بالتجوز. لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب حقيقة، وهذا واضح الفساد، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلا بالانتهاء عن الجميع وانتفائه. هذا النقض والإبرام في دعوى صاحب الإشارات. المصنف قلنا يقاربها من أي ناحية؟ من ناحية تشبيهها بلفظة كل. قلت دلالتهما دلالة ماذا؟ النهي والنفي على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر. المصنف يرى أن الخلاف أن صيغة وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، الخلاف ليس في أصل الدلالة، وإنما الخلاف في أي شيء؟ في أن هذه هل هي دلالة إطلاقية أو دلالة وضعية. أما أصل الدلالة عند الجميع ماذا؟ ثابتة. قلت دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك إنما هو بحسب ماذا؟ بحسب ما يراد من المدخول، ما يراد من المتعلق، يعني مثل كل، فيختلف سعة وضيقا، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد من الطبيعة مطلقة وبلا قيد،
ولا يكاد يستظهر ذلك من الطبيعة، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلا بالإطلاق وقرينة ماذا؟ الحكمة. بحيث لو لم يكن هناك قرينة الحكمة بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، لأن مقدمات الحكمة العمدة فيها كم مقدمة؟ مقدمتان، أن يكون المتكلم في مقام البيان وأن لا ينصب قرينة على التقييد. يقول بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، كما لو كان في مقام ماذا؟ في غير مقام البيان، يعني في أي مقام؟ في مقام الإهمال أو الإجمال. سيأتي إن شاء الله في محله نفرغ بين الإهمال والإجمال. لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي دلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق. المتعلق لا يوجد فيه دلالة وضعية على أنه المقيد أو المطلق، وإنما دلالته ماذا؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة. اللهم إلا أن يقال يشير إلى المبنى الذي سوف يأتي في بحث العام والخاص، أن لفظة كل موضوع لأي شيء لا لما يراد من المدخول، بل لا لاستيعاب ما يراد من المدخول، بل لاستيعاب ما يصلح المدخول في الانطباق عليه، فتكون الدلالة متمحضة في الدلالة الوضعية. هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.